إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة السعدي رحمه الله تعالى في خلاصة التفسير، وهي تيسير اللطيف المنان خلاصة تفسير القرآن، ذكر رحمه الله تعالى قصة آدم على حسب ما دلت عليه الآيات الكريمات في كتاب الله المجيد، وشرع بعد أن ذكر القصة باختصار في ذكر فوائد مستنبطة من هذه القصة، وهذه الفوائد فوائد أصولية وفروعية. وقال رحمه الله تعالى: فوائد مستنبطة من هذه القصة أصولية وفروعية وأخلاق وآداب. فمنها أن هذه القصة العظيمة ذكرها الله في كتابه في مواضع كثيرة صريحة لا ريب فيها ولا شك، وهي من أعظم القصص التي اتفقت عليها الرسل ونزلت بها الكتب السماوية واعتقدها جميع أتباع الأنبياء من الأولين والآخرين، حتى نبغت أي ظهرت في هذه الأزمان المتأخرة فرقة خبيثة زنادقة أنكروا جميع ما جاءت به الرسل، وأنكروا وجود الباري عز وجل، ولم يثبتوا من العلوم إلا العلوم الطبيعية التي وصلت إليها معارفهم القاصرة. فبناء على هذا المذهب، يعني المذهب الإلحادي، وكان رحمه الله تعالى مع ثلة كريمة من العلماء يجتهدون في دحض ذلك المذهب الذي غزا ديار المسلمين وحل بأوطانهم وأفسد العقيدة على كثير من أبناء الإسلام. بناء على هذا المذهب الإلحادي الذي هو أبعد المذاهب عن الحقيقة شرعا وعقلا، أنكروا آدم وحواء وما ذكره الله ورسوله عنهما، وزعموا أن هذا الإنسان كان حيوانا قردا أو شبيها بالقرد حتى ارتقى إلى هذه الحال الموجودة. وهؤلاء اغتروا بنظرياتهم الخاطئة المبنية على ظنون عقول من أصلها فاسدة، وتركوا لأجلها جميع العلوم الصحيحة، خصوصا ما جاءتهم به الرسل، وصدق عليهم قوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهؤلاء أمرهم ظاهر لجميع المسلمين ولجميع المثبتين وجود الباري، يعلمون أنهم أضلوا الطوائف، ولكن تسرب على بعض المسلمين من هذا المذهب الدهري بعض الآثار والفروع المبنية على هذا القول. والمذهب الدهري مذهب قديم، ولكن لم يعتنقه كثير شيء من المسلمين ولا غير المسلمين، بل كان ذلك في كثير من أولئك الضالين المضلين من الكافرين والمشركين الملحدين الذين أنكروا أن يكون للكون خالق خلقه وأنشأه من العدم، فقالوا: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهذه الفرقة، هذه النحلة، هي النحلة الدهرية، وأولئك هم الدهريون، وما ذهبوا إليه هو المذهب الدهري الذي أشار إليه المصنف العلامة رحمه الله تعالى. ولكن تسرب على بعض المسلمين من هذا المذهب الدهري بعض الآثار والفروع المبنية على هذا القول. وهذا الذي ذكره إنما هو إشارة إلى الشيوعيين الملاحدة الذين قالوا إنه لا إله والكون مادة وأمرهم مكشوف ظاهر، وقد أسقط الله تبارك وتعالى دولتهم وفككها فصارت إلى ما هو معلوم. ولكن المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى مذهب آخر من المذاهب التي نبغت في هذا الزمان، وهو ما يتعلق بقول القائلين بالنشوء والارتقاء، وأن الحياة إنما ولدت هكذا صدفة لا بفعل فاعل ولا بخلق خالق، وإنما وقع تطور ما، وهذا التطور ما زال الارتقاء فيه حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه. فكانت المسألة قبل ذلك بالنسبة للإنسان أنه كان حيوانا قردا أو شبيها بالقرد، وقبل ذلك كان الخلق متدنيا عن خلقة القرد إلى أن يعود إلى الخلية الأولى، ثم وقع بعد ذلك ما وقع من الارتقاء حتى وصل الأمر إلى الإنسان. وهذا مبني عندهم أيضا على إنكار وجود الباري جل وعلا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: تسرب على بعض المسلمين من هذا المذهب الدهري بعض الآثار والفروع المبنية على هذا القول، إذ فسر طائفة من العصريين سجود الملائكة لآدم أن معناه تسخير هذا العالم للآدميين، وأن المواد الأرضية والمعدنية ونحوها قد سخرها الله للآدمي، وأن هذا هو معنى سجود الملائكة. الذين يشير إليهم رحمه الله تعالى ليسوا هم من الدهريين ولا من القائلين بالنشوء والارتقاء ولا من الذين ينفون وجود الباري جل وعلا، وإنما هم من أهل القبلة. يقول: تسرب على بعض المسلمين من هذا المذهب الدهري بعض الآثار والفروع المبنية على هذا القول، فأخذوا يفسرون بتلك الأمور التي تسربت إليهم من المذهب الدهري آيات القرآن العظيم، فقالوا: سجود الملائكة لآدم معناه تسخير هذا العالم للآدميين، والمواد الأرضية والمعدنية ونحوها سخرها الله تعالى للآدمي، وهذا معنى سجود الملائكة. ولا يستريب مؤمن بالله واليوم الآخر أن هذا التفسير مستمد من ذلك الرأي الأفن، يعني رأي الدهريين، وأنه تحريف لكتاب الله لا فرق بينه وبين تحريف الباطنية والقرامطة، وأنه إذا أولت هذه القصة إلى هذا التأويل توجه نظير هذا التحريف لغيرها من قصص القرآن المجيد، وانقلب القرآن بعدما كان تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، انقلب رموزا يمكن كل عدو للإسلام أن يفعل بها هذا الفعل، فيبطل بذلك القرآن وتعود هدايته إضلالا ورحمته نقمة. سبحانك، هذا بهتان عظيم. والمؤمن في هذا الموضع يكفيه لإبطال هذا القول الخبيث أن يتلو ما قصه الله علينا من قصة آدم وسجود الملائكة، فيعلم أن هذا مناف لما قصد الله ورسوله غاية المنافاة، وإن زخرفه أصحابه ولووا له العبارات ونسبوه إلى بعض من يحسن بهم الظن، فالمؤمن لا يترك إيمانه ولا كتاب ربه لمثل هذه الترويجات المغررة أو المغرور أصحابها. ومن فوائد قصة آدم عليه السلام ما فيها من بيان لفضيلة العلم، وأن الملائكة لما تبين لهم فضل آدم بعلمه عرفوا بذلك كماله وأنه يستحق الإجلال والتوقير. ومن الفوائد أن من الله عليه بالعلم عليه أن يعترف بنعمة الله عليه، وأن يقول كما قالت الملائكة والرسل: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وأن يتوقع التكلم بما لا يعلم. فإن العلم أعظم المنن، وشكر هذه النعمة بالاعتراف لله بها والثناء عليه بتعليمها وتعليم الجهال والوقوف على ما علمه العبد والسكوت عما لم يعلمه. ومعلوم أن الملائكة وهم خيار مكرمون قالوا لما لا يعلمون: لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولم يستنكفوا أن يقولوا لما لا يعلمون: لا نعلمه. وكذلك مقدمهم جبريل عليه السلام، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سأله جبير بن مطعم عن شر ما في البقاع وشر البقاع، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل هذا السؤال: ما شر البقاع يا رسول الله؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فلما جاء جبريل سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جبريل، ما شر البقاع؟ ما شر البلدان؟ فقال: لا أدري حتى أسأل ربي. ثم جاء بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد، سألتني أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري حتى أسأل ربي، وقد سألت ربي فأجابني: شر البلدان أسواقها. فمن أجل هذه الكلمة توقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: لا أدري حتى أسأل جبريل. وتوقف أمين الوحي جبريل أيضا لأجل هذه الكلمة حتى يسأل ربنا تبارك وتعالى وهو العليم الخبير. ثم جاء بالجواب إلى البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر لم يستنكف منه ملائكة الله أن يقولوا، وهو: لا ندري. ولم يستنكف منه جبريل أن يقوله فقال: لا أدري. ولم يستنكف منه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقوله فقال: لا أدري. أمر لم يستنكف منه الملائكة ولا جبريل ولا رسول الله، حري بأن توليه اهتمامك وأن تأخذ به عندما تسأل عن أمر لا تعلمه أن تقول: لا أعلم. فإن العلم أعظم المنن، وشكر هذه النعمة بالاعتراف لله بها والثناء عليه بتعليمها وتعليم الجهال والوقوف على ما علمه العبد والسكوت عما لم يعلمه. ومنها أن الله جعل هذه القصة لنا معتبرة، وأن الحسد والكبر والحرص من أخطر الأخلاق على العبد، فكبر إبليس وحسده لآدم صيره إلى ما ترى، وحرص آدم وزوجه حملهما على تناول الشجرة، ولولا تدارك رحمة الله لهما لأودت بهما إلى الهلاك. ولكن رحمة الله تكمل الناقص وتجبر الكسير وتنجي الهالك وترفع الساقط. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن ينفي عن قلبه هذه الخصال المذمومة من الحسد والكبر والحرص، فإن كبر إبليس وحسده لآدم صيره إلى ما ترى، وأما حرص آدم وزوجه فقد حملهما على تناول الشجرة مخالفين أمر الله جل وعلا بألا يقربانها. من الفوائد أيضا في قصة آدم أنه ينبغي للعبد إذا وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة والاعتراف، ويقول ما قاله الأبوان من قلب خالص وإنابة صادقة، فما خص الله علينا صفة توبتهما إلا لنقتدي بهما فنفوز بالسعادة وننجو من الهلكة. وكذلك ما أخبرنا بما قاله الشيطان من توعدنا وعزمه الأكيد على إغوائنا بكل طريق إلا لنستعد لهذا العدو الذي تظاهر بهذه العداوة البليغة المتأصلة، والله يحب منا أن نقاومه بكل ما نقدر عليه من تجنب طرقه وخطواته وفعل الأسباب التي يخشى منها الوقوع في شباكه، ومن عمل الحصون من الأوراد الصحيحة والأذكار القلبية والتعوذات المتنوعة، ومن السلاح المهلك له من صدق الإيمان وقوة التوكل على الله ومراغمة الشيطان في أعمال الخير ومقاومة وساوسه والأفكار الرديئة التي يدفع بها إلى القلب كل وقت، فنقاومها بما يضادها ويبطلها من العلوم النافعة والحقائق الصادقة. ومن فوائد قصة آدم عليه السلام أن فيها دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين لله ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات كلها، لا فرق بين صفات الذات ولا بين صفات الأفعال. ومن الفوائد إثبات اليدين لله كما هو في قصة آدم صريحة لما خلقت بيدي، فله يدان حقيقة، كما أن ذاته لا تشبهها الذوات، فصفاته تعالى لا تشبهها الصفات. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر قصة نوح صلى الله عليه وسلم فقال رحمه الله: قصة نوح صلى الله عليه وسلم، مكث البشر بعد آدم قرونا طويلة وهم أمة واحدة على الهدى، ثم اختلفوا وأدخلت عليهم الشياطين الشرور المتنوعة بطرق كثيرة، فكان قوم نوح قد مات منهم أناس صالحون فحزنوا عليهم، فجاءهم الشيطان فأمرهم أن يصوروا تماثيلهم ليتسلوا بها وليذكروا بها أحوالهم، فكان هذا مبتدأ الشر. إن أول ما دخل على البشرية من عبادة الأوثان والأصنام إنما كان من باب الغلو في الصالحين، فهؤلاء الذين ذكر المصنف رحمهم الله تعالى هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهؤلاء كانوا قوما صالحين، فلما ماتوا اتخذ الذين كانوا يغشون مجالس تذكيرهم اتخذوا لهم صورا وتماثيل على هيئاتهم في مجالسهم، فكانوا يجلسون في تلك المجالس أمام تلك الصور من أجل أن يتذكروا ما كانوا يعظونهم به. وجاء جيل بعد ذلك فوجد آباءه على تلك الهيئة فغالى حيال تلك التماثيل فعبدها من دون الله جل وعلا، فمبدأ دخول الشرك على البشرية إنما كان من باب الغلو في الصالحين. قال المصنف رحمه الله: فلما هلك الذين صوروهم لهذا المعنى جاء من بعدهم وقد اضمحل العلم، فقال لهم الشيطان: إن هؤلاء ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا قد كان أولوكم يدعونهم ويستشفون بهم وبهم يسقون الغيث وتزول الأمراض، فلم يزل بهم حتى انهمكوا في عبادتهم على رغم نصح الناصحين. ثم بعث الله فيهم نوحا صلى الله عليه وسلم يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته وكمال أخلاقه، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ورغبهم في خير الدنيا والآخرة، فقال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فلما بادأهم بالأمر بالإخلاص لله وتسفيه آرائهم وتخويفهم بعقوبات الدنيا والآخرة قالوا إنا لنراك في ضلال مبين، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وطلبوا منه أن يطرد من كان معه من المؤمنين استكبارا منهم واستنكافا على الحق وعلى الخلق، فبين لهم أنه ليس به ضلال، وإنما به تزول الضلالة عن الخلق، وأنه رسول أمين على بينة من ربه وبراهين واضحة، وأن المؤمنين لا يحل طردهم بل حقهم الإكرام والاحترام، وأنه لا يدعي لهم طورا يزاحم فيه الرب. فقال عليه السلام ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. فلم يزل يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهرا، فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارا ونفورا وإعراضا وتواصيا منهم على الإقامة على ما هم عليه من عبادة غير الله والتمسك بها. فقال نوح عليه السلام ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فلما رأى أن التذكير لا ينفع فيهم بوجه من الوجوه، وأنه كلما جاء قرن كان أخبث مما قبله، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأجاب الله دعوته وأمره أن يصنع الفلك برعاية منه وحسن نظر وتعليم من الله له هذه الصنعة التي امتن الله بها على العباد. وصار نوح له الفضل والابتداء بهذه الصناعة التي حصل بها من المنافع الدينية والدنيوية في جميع الأوقات ما لا يعد ولا يحصى. وأخبره الله بتحتم إغراقهم وأنه لا يخاطب ربه فيهم فإنهم ظالمون، وجعل يصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، فقال إن تسخروا منا اليوم فإنا نسخر منكم إذا وقع الهلاك بكم. وأوحى الله إليه أنه إذا جاء ذلك الوقت وفار التنور، أي جعلت الأرض كلها تتفجر عيونا من كل جانب حتى المواضع البعيدة عن النار عادة، وأمره أن يحمل من البهائم من كل زوجين اثنين يحمل ذكرا وأنثى ليبقى نسلها، لأنه يتعذر حملها كلها، والحكمة تقتضي إبقاء هذه الحيوانات التي خلقها الله مسخرة لمصالح البشر، ويحمل معه جميع من آمن من رجال ونساء، والحال أنه ما آمن معه إلا قليل. وأمره أن يحمل أهله إلا من سبق عليه القول بالهلاك. فلما أركب جميع من أمر بهم قال لهم سموا الله كلما جرت وكلما رست، لأن الأسباب مهما عظمت فهي من لطف الله ولا تمام لها إلا بالله. فحينئذ فجر الله الأرض عيونا وأمر السماء أن تصب الماء المنهمر الكثير، فالتقت مياه السماء بمياه الأرض، وساحت على الأماكن المنخفضة، ثم ارتفعت شيئا فشيئا على كل المرتفعات، حتى خفيت قمم الجبال الشاهقة، والسفينة تجري بهم في موج كالجبال تضرب يمينا وشمالا. وفي تلك الحال المزعجة رأى نوح ابنه الكافر الذي كان على دين قومه وقد اعتزل أباه حتى في هذه الحال، فرآه مثل سائر قومه قد فر هاربا من المياه الجارفة. فناداه نوح مترفقا فقال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فتمادى به الغرور في تلك الحال التي تنقشع فيها الغياهب إلا عن القلوب المحجوبة، فقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لم يخطر بباله أن المياه سترتفع فوق رؤوس الجبال. فقال له نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فلا يعصم جبل ولا حصن ولا غير ذلك إلا من رحم الله. ورحمته في تلك الحال متعينة في ركوب السفينة مع نوح، وحال بينهما الموج، فكان ذلك الابن من المغرقين، فأغرق الله جميع الكافرين ونجى نوحا ومن معه أجمعين. وكان في ذلك آية على أن ما جاء به نوح من التوحيد والرسالة والبعث والدين حق، وأن من خالفه فإنه مبطل، ودليل على الجزاء في الدنيا لأهل الإيمان بالنجاة والكرامة، ولأهل الكفر بالهلاك والإهانة. فلما حصل هذا المقصود العظيم أمر الله السماء أن تقلع عن الماء، والأرض أن تبلع ما فيها، وغيض الماء أي نقص شيئا فشيئا، واستوت السفينة بعد غيض الماء على الجودي، وهو جبل شامخ معروف في نواحي الموصل. وهذا دليل على أن جميع الجبال قد غمرتها المياه وجاوزها الطوفان. وحزن نوح على ابنه فقال مناديا ربه مترققا متضرعا: يا رب، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أن احمل معك أهلك، لأن الله رب العالمين أمره بذلك، ولكن إلا من سبق عليه القول منهم. فدعا نوح ربه مترققا متضرعا: يا رب، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أن احمل معك أهلك، وأنت يا ربي أرحم الراحمين. فقال له ربه: إنه ليس من أهل، أي الموعود بنجاته، لأن الله قيد ذلك بقوله: إلا من سبق عليه القول. إنه عمل غير صالح، أي هذا الدعاء لابنك الذي على دين قومه بالنجاة عمل غير صالح. فهذا توجيه المصنف رحمه الله تعالى. وكثير من المفسرين يوجه هذا القول الإلهي العظيم إلى ابن نوح نفسه، ولكن هذا التوجيه يقطع كثيرا من الظنون الفاسدة. إنه عمل غير صالح، أي هذا الدعاء لابنك الذي على دين قومه بالنجاة عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهذا عتاب منه لنوح وتعليم له وموعظة عن مثل هذا الدعاء الذي إنما حمله عليه الشفقة الأبوية. وإنما الواجب في الدعاء أن يكون الحامل له العلم والإخلاص في طلب رضا الله عز وجل. فقال نوح: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فهبط وبارك الله في ذريته وجعل ذريته هم الباقين، فكان أولاده يافث ملأ المشرق من الذرية، وحام ملأ المغرب من النسل، وسام ملأ ما بين ذلك، ومكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومكث بعد هلاكهم ما شاء الله، وكان من أولي العزم من المرسلين ومن 5 الذين تدور عليهم الشفاعة يوم القيامة، وهو أول الرسل إلى الناس، كما في حديث الشفاعة الطويل الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. فهذا الذي ذكره العلامة المصنف رحمه الله تعالى ملخص لطيف لقصة نوح عليه السلام. وبعد أن فرغ من هذا الملخص قال رحمه الله يستفاد من هذه القصة أمور، منها أن جميع الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم متفقون على الدعوة إلى التوحيد الخالص والنهي عن الشرك، فنوح وغيره أول ما يقولون لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويكررون هذا الأصل بطرق كثيرة، فهذا دين المرسلين وهذه دعوته. لم يبدأ أحد من المرسلين قومه بغير هذه الدعوة الكريمة إلى إخلاص العبادة لله رب العالمين، وهذا هو الأمر الذي وقعت فيه الخصومة، وهو توحيد الألوهية، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده. فجميع المرسلين قالوا لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا هو النفي والإثبات، وهو دين المرسلين، لأن دين المرسلين نفي وإثبات، نفي استحقاق العبادة عن كل ما يعبد ومن يعبد من دون الله، وإثبات استحقاق العبادة لله تبارك وتعالى وحده. وهذه هي الكلمة الطيبة، فهي نفي وإثبات، لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا أيضا نفي وإثبات. فنوح وغيره أول ما يقولون لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويكررون هذا الأصل بطرق كثيرة. ومما يستفاد من قصة نوح عليه السلام آداب الدعوة وتمامها، فإن نوحا دعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا بكل وقت وبكل حالة يظن فيها نجاح الدعوة، وأنه رغبهم بالثواب العاجل بالسلامة من العقاب، وبالتمتيع بالأموال والبنين، وإدرار الأرزاق إذا آمنوا، وبالثواب الآجل، وحذرهم من ضد ذلك، وصبر على هذا صبرا عظيما كغيره من الرسل، وخاطبهم بالكلام الرقيق والشفقة، وبكل لفظ جاذب للقلوب محصل للمطلوب، وأقام الآيات وبين البراهين. ومن الآداب التي تستفاد من قصة نوح عليه السلام أن الشبهة التي قدح فيها أعداء الرسل برسالتهم من الأدلة على إبطال قول المكذبين، فإن الأقوال التي قالوها ولم يكن عندهم غيرها ليس لها حظ من العلم والحقيقة عند كل عاقل. فقول قوم نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فأما الجملة تجدها تمويهات دالة على أنهم مبطلون مكابرون للحقيقة، فقولهم ما نراك إلا بشرا مثلنا، فهل في كون الحق جاء على يد بشر شيء؟ شيء من الشبهة تدل على أنه ليس بحق. ومضمون هذا الكلام أن كل قول قاله البشر من أي مصدر يكون باطلا، وهذا قدح منهم في جميع العلوم البشرية المستفادة من البشر. ومعلوم أن هذا يبطل العلوم كلها، فهل عند البشر علوم إلا مستفيدها بعضهم من بعض وهي متفاوتة، فأعظمها وأصدقها وأنفعها ما تلقاه الناس عن الرسل الذين علومهم عن وحي إلهي. فقولهم الذي أتوا به على أنه حجة يبطلون بها قول نوح عليه السلام إنما هو حجة له وحجة عليه، لأنهم يقولون ما نراك إلا بشرا مثلنا. فهل معنى أن الحق جاء على يد بشر، هل معنى ذلك أنه يرد وأن مجيئه على يد بشر قد صار شبهة تدل على أنه ليس بحق؟ وهل علوم البشر التي استفادوها من البشر قد ترد كلها بسبب هذه الشبهة؟ معلوم أن هذا يبطل العلوم كلها، فالذي قالوه هو حجة عليهم لا لهم. كذلك قولهم وما نرى لكم علينا من فضل، أي نحن وأنتم بشر. وقد أجابت الرسل كلهم عن هذه المقالة فقالوا إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فمن الله على الرسل وخصهم بالوحي والرسالة، مع أن إنكارهم عليهم من هذه الجهة من أكبر الجهل وأعظم القدح في نعمة الله. فإن رحمة الله وحكمته اقتضت أن يكون الرسل من البشر ليتمكن العباد من الأخذ عنهم وتتيسر عليهم هذه النعمة ويسهل طريقها عليهم ويسهل الله لهم طرقها. فهؤلاء المكذبون كفروا بأصل النعمة وبالطريق المستقيم النافع الذي جاءتهم به. وكذلك قولهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، من المعلوم لكل أحد عاقل أن الحق يعرف أنه حق بنفسه لا بمن تبعه، وأن هذا القول الذي قالوه صدر عن كبر وتيه، والكبر أكبر مانع للعبد من معرفة الحق ومن اتباعه. وأيضا قولهم أراذلنا، إن أرادوا الفقر فالفقر ليس من العيوب، وإن أرادوا أراذلنا في الأخلاق فهذا كذب معلوم بالبديهة. وإنما الأراذل الذين قالوا هذه المقالة، فهل الإيمان بالله ورسله وطاعة الله ورسله والانقياد للحق والسلامة من كل خصلة ذميمة، هل هذا الوصف رذيلة وأهله أراذل، أم الرذيلة بضده من ترك أفرض الفروض توحيد الله وشكره وحده وامتلاء القلب من التكبر على الحق وعلى الخلق؟ هذا والله أرذل الرذائل، ولكن القوم مباهتون، فما نقموا من هؤلاء الأخيار إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقولهم بادي الرأي، أي مبادرة منهم إلى الإيمان بك يا نوح، لم يشاوروا ولم يتأنوا ويترووا لو فرض أن هذا حقيقة. فهذا من أدلة الحق، فإن الحق عليه من البراهين والنور والجلالة والبهاء والصدق والطمأنينة ما لا يحتاج معه إلى مشاورة أحد باتباعه. وإنما التي تحتاج إلى مشاورة هي الأمور الخفية التي لا تعلم حقيقتها ولا منفعتها. أما الإيمان الذي هو أجلى من الشمس في نورها وأحلى من كل شيء، فما يتأخر عنه إلا كل متكبر جبار أمثال هؤلاء الطغاة البغاة. وقولهم وما نرى لكم علينا من فضل، هل في هذا الكلام شيء من الإنصاف بوجه؟ لأنهم يخبرون عن أنفسهم، وكلامهم يحتمل أنه الذي في قلوبهم، ويحتمل أنهم يقولون ما لا يعتقدون. وعلى كلا الأمرين فالحق يجب قبوله سواء أقاله الفاضل أو المفضول، الحق أعلى من كل شيء. وكذلك قولهم بل نظنكم كاذبين، معلوم أن الظن أكذب الحديث. ثم لو قالوا بل نعلمكم كاذبين فهذه كل مبطل يقدر أن يقولها، ولكن بأي شيء استدللتم أنهم كاذبون؟ فهذه أدلتهم وبراهينهم أبطلت نفسها بنفسها كما ترى، فكيف وقد قابلها الرسل بالأدلة والبراهين المتنوعة التي لا تبقي ريبا لأحد في بطلانها؟ وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى حسن جدا، فإنه استدل من مقولاتهم على فساد مقولاتهم، وأتى بالحجة من كلامهم يرد به عليهم فيما حسبوه حجة لهم وهو حجة عليه. وكذلك القرآن المجيد إذ هو كلام رب العالمين، والله رب العالمين جلت قدرته وتقدست أسماؤه، جعل القرآن المجيد هداية للناس وإرشادا إلى الصراط المستقيم. من فوائد هذه القصة العظيمة أن من فضائل الأنبياء وأدلة رسالتهم إخلاصهم التام لله تعالى في عبوديتهم لله القاصرة وفي عبوديتهم المتعدية لنفع الخلق كالدعوة والتعليم وتوابع ذلك، ولذلك يبدون ذلك ويعيدونه على أسماع قومهم، كل منهم يقول ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. ولهذا كان من أجل الفضائل لأتباع الرسل أن يكونوا مقتدين بالرسل في هذه الفضيلة، والله تعالى يجعل لهم من فضله من رفعة الدنيا والآخرة أعظم مما يتنافس فيه طلاب الدنيا. وقوله رحمه الله في عبوديتهم لله القاصرة، يعني التي هي مقصورة عليه، فيقف نفعها عندهم ولا يتعداهم إلى غيره. وقال بعدها وفي عبوديتهم المتعدية لنفع الخلق. فمن فضائل الأنبياء ومن أدلة رسالتهم إخلاصهم التام لله تعالى في عبوديتهم لله القاصرة وفي عبوديتهم المتعدية لنفع الخلق كالدعوة والتعليم وتوابع ذلك. ومعلوم أن العبادة المتعدية يكون أجرها أكبر، فإن الإنسان إذا اجتهد في الصلاة والصيام فإنما هو لنفسه، ولكن إذا فعل ذلك ودعا إلى الله تبارك وتعالى فالدعوة إنما هي للمسلمين. والإمام أحمد لما سئل عن الرجل يصلي ويصوم ويفعل الخير أو يتكلم في أهل البدع، فقال رحمه الله صلاته وصيامه لنفسه، وأما كلامه في أهل البدع فللمسلمين، هذا أعجب إلي وأحب إلي، رحمه الله تعالى. فكذلك ما يتعلق بالعبادة المتعدية والعبادة القاصرة، الرسل عليهم السلام يبدون ذلك ويعيدونه على أسماع قومهم، كل منهم يقول ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أدري إلا على الله. لهذا كان من أجل الفضائل لأتباع الرسل أن يكونوا مقتدين بالرسل في هذه الفضيلة، علم مجانا كما علمت مجانا، إن الله تبارك وتعالى أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئا وجعل لك السمع والبصر والفؤاد من أجل أن تتعلم، فقد علمك ربك فعلم المسلمين، فعلم مجانا كما علمت مجانا، والله تعالى يجعل لك من فضله من رفعة الدنيا والآخرة أعظم مما يتنافس فيه طلاب الدنيا. ومن فوائد هذه القصة، قصة نوح عليه السلام، أن القدح في نيات المؤمنين وفيما من الله عليهم به من الفضائل والتألي على الله أنه لا يؤتيهم من فضله، هذا كله من مواريث أعداء الرسل، لهذا قال نوح لقومه حين تألوا على الله وتوسلوا في ذم المؤمنين به بذلك، فقال: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. ومن فوائد قصة نوح عليه السلام أنه ينبغي الاستعانة بالله وأن يذكر اسمه عند الركوب والنزول وفي جميع التقلبات والحركات، وحمد الله والإكثار من ذكره عند النعم، لا سيما النجاة من الكربات والمشقات، كما قال تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، وقال: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وأنه ينبغي أيضا الدعاء بالبركة في نزول المنازل العارضة كالمنازل في إقامات السفر وغيره، والمنازل المستقرة كالمساكن والدور، لقوله: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. في ذلك كله من استصحاب ذكر الله ومن القوة على الحركات والسكنات ومن قوة الثقة بالله ومن نزول بركة الله التي هي خير ما صحبت العبد في أحواله كلها، في ذلك كله ما لا غنى للعبد عنه طرفة عين. ومن فوائد قصة نوح عليه السلام أن تقوى الله والقيام بواجبات الإيمان من جملة الأسباب التي تنال بها الدنيا، وكثرة الأولاد والرزق وقوة الأبدان، وإن كان لذلك أيضا أسباب أخرى وهي السبب الوحيد الذي ليس هناك سبب سواه في نيل خير الآخرة والسلامة من عقابها. فتقوى الله والقيام بواجبات الإيمان من جملة الأسباب التي تنال بها الدنيا، ولكن هي السبب الوحيد من أجل نيل خير الآخرة ومن أجل السلامة من عقابها. وكذلك من فوائد قصة نوح عليه السلام أن النجاة من العقوبات العامة الدنيوية هي للمؤمنين وهم الرسل وأتباعهم، وأما العقوبات الدنيوية العامة فإنها تختص بالمجرمين وأتباعهم توابعهم من ذرية وحيوان وإن لم يكن لها ذنوب، لأن الوقائع التي أوقع الله بأصناف المكذبين شملت الأطفال والبهائم. وأما ما يذكر في بعض الإسرائيليين أن قوم نوح أو غيرهم لما أراد الله إهلاكهم أعقم الأرحام حتى لا يتبعهم في العقوبة أطفالهم، فهذا ليس له أصل وهو مناف للأمر العام، وذلك مصداق لقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال المصنف العلامة رحمه الله: قصة هود عليه الصلاة والسلام. بعث الله هودا عليه الصلاة والسلام إلى قومه عاد الأولى المقيمين بالأحقاف من رمال حضرموت لما كثر شرهم وتجبروا على عباد الله وقالوا: من أشد منا قوة، مع شركهم بالله وتكذيبهم لرسل الله. فأرسله الله إليهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن الشرك والتجبر على العباد، ويدعوهم بكل وسيلة ويذكرهم ما أنعم الله عليهم به من خير الدنيا والبسطة في الرزق والقوة، فردوا دعوته وتكبروا عن إجابته وقالوا: ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. وهم كاذبون في هذا الزعم، فإنه ما من نبي إلا أعطاه الله من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، كما في حديث الصحيحين: ولو لم يكن من آيات الرسل إلا أن نفس الدين الذي جاءوا به أكبر دليل أنه من عند الله لأحكامه وانتظامه للمصالح في كل زمان بحسبه وصدق أخباره وأمره بكل خير ونهيه عن كل شر، وأن كل رسول يصدق من قبله ويشهد له، ويصدقه من بعده ويشهد له. لو لم يكن من آيات الرسل إلا هذا لكفى وشفى. ومن آيات هود الخاصة أنه متفرد وحده في دعوته وتسفيه أحلامهم وتضليلهم والقدح في آلهتهم، وهم أهل البطش والقوة والجبروت، وقد خوفوه بآلهتهم إن لم ينتهي أن تمسه بجنون أو سوء، فتحداهم علما وقال لهم جهارا: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قال كثير من المفسرين: هذه آية نوح، أنه تحداهم وتحدى آلهتهم أن يصيبوه بسوء، فلم يقدروا على شيء من ذلك، ولم يصل إليه منهم سوء قط. يقول: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فلم يصلوا إليه بسوء. فأي آية أعظم من هذا التحدي لهؤلاء الأعداء الحريصين على إبطال دعوته بكل طريق؟ فلما انتهى طغيانهم تولى عنهم وحذرهم نزول العذاب، فجاءهم العذاب معترضا في الأفق، وكان الوقت وقت شدة عظيمة وحاجة شديدة إلى المطر. فلما استبشروا وقالوا: هذا عارض ممطرنا، قال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به بقولكم: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء. تمر عليه، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. فبعدما كانت الدنيا لهم ضاحكة والعز بليغا ومطالب الحياة متوفرة، وقد خضع لهم من حولهم من الأقطار والقبائل، إذ أرسل الله إليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. ونجى الله هودا ومن معه من المؤمنين. إن في ذلك لآية على كمال قدرة الله وإكرامه الرسل وأتباعهم ونصرهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن في ذلك لآية على إبطال الشرك، وأن عواقبه شر العواقب وأشنعها، وآية على البعث والنشور. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض الفوائد من قصة هود عليه السلام، وما يذكره لك من قصص الأنبياء إنما هو مجمل لطيف مختصر يحفزك على أن تتتبع قصص الأنبياء لترى ما فيها من العبرة، لأن القرآن كما مر إنما يبنى على محاور 3 وعلى مقاصد 3، وهذه المقاصد القرآنية هي: بيان توحيد الله تبارك وتعالى ببيان الألوهية، وبيان الرسالة، وبيان البعث. ثم المحور الثاني هو بيان الأحكام التي فرضها الله رب العالمين على خلقه من الأمر والنهي، وقد مر هذا وهذا في هذا المختصر اللطيف والخلاصة المنيفة لتفسير القرآن العظيم. وأما المحور الثالث أو المقصد الثالث فهو قصص الأمم الغابرة وكيف كان حالها مع أنبيائها من مكذب ومصدق، من مدبر ومقبل، وكيف كان الثواب والعقاب لهؤلاء وهؤلاء. هذا مقصد عظيم، والله رب العالمين لم يقص علينا قصص السابقين للتسلية، وإنما قص الله تبارك وتعالى علينا قصصهم للاعتبار وللتذكر ولكي تكون شاهدة على المكذبين، لأن الله رب العالمين بيّن لهؤلاء المكذبين ما وقع للمكذبين السالفين الذين كذبوا الرسل السابقين. فكذلك يكون الأمر مع أولئك المكذبين من إنزال العذاب بهم، ولكن جعل الله رب العالمين فرقا بين الأمم السابقة وهذه الأمة المرحومة، فإن العذاب الذي يصيب المكذبين من هذه الأمة لا يكون حالا كما وقع مع المكذبين من الأمم السابقة لما كذبوا أنبياءهم. هذه كلها عبرة وعظة، وعلى طالب العلم بل على المسلم الحريص على دينه معرفة وتطبيقا أن يجتهد في معرفة قصص الأنبياء. وإذا كان علماؤنا من سلفنا الصالحين قد شخصوا أمراضنا لما شخصوا أمراض معاصريهم فقالوا وعامة الخلل الذي يدخل على هؤلاء إنما هو من قلة معرفتهم بسير السلف. فإذا كانت قلة المعرفة بسير السلف تؤدي إلى خلل عظيم، فكيف بقلة المعرفة أو بعدم المعرفة لقصص الأنبياء والمرسلين؟ لا شك أن ذلك يؤدي إلى كثير من الخلل. وأيضا طالب العلم حريص على معرفة آيات الله تبارك وتعالى وبالتدبر فيها، وكثير جدا من الآيات إنما وردت فيها قصص الأنبياء والمرسلين وما كان من أقوامهم معهم من تصديق وتكذيب. فعلى المسلم الحريص على كتاب ربه أن يجتهد في معرفة القرآن وتدبره، وإن فعل فلا بد أن يمر على قصص الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فتأمل في هذا واعلم أن ما يقصه عليك وما يسوقه إليك إنما هو إشارة إلى ما وراءه، فاحرص على معرفة ذلك، وفقني الله وإياك إلى الصراط المستقيم. فوائد من هذه القصة، يعني قصة هود عليه السلام، قال فيها ما تقدم في قصة نوح من الفوائد المشتركة بين الرسل، ومنها أن الله بحكمته يقص علينا نبأ الأمم المجاورين لنا في جزيرة العرب وما حولها. المصنف رحمه الله كان في الحجاز وهو يتكلم على ذلك، ويقول رحمه الله تعالى نظرا لأن القرآن نزل أول ما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو بين العرب في الجزيرة، فيقول إن الله بحكمته يقص علينا نبأ الأمم المجاورين لنا في جزيرة العرب وما حولها، لأن عادا الأولى كانوا مقيمين بالأحقاف من رمال حضرموت. فيقول القرآن يذكر أعلى الطرق في التذكير، والله تعالى صرف فيه التذكيرات تصريفا نافعا، ولا ريب أن الأقطار النائية عنا في مشارق الأرض ومغاربها قد بعث الله إليهم رسلا، ولهم معهم نظير ما للمذكورين من إجابة ورد وإكرام وعقوبة، وما من أمة إلا بعث الله فيهم رسولا، ولكن نفعنا بتذكيرنا بما حولنا وما نتناقله نحن جيلا بعد جيل، بل نشاهد آثارهم ونمر بديارهم كل وقت ونفهم لغاتهم وطبائعهم أقرب إلى طبائعنا، لا ريب أن نفع هذا عظيم، وأنه أولى من تذكيرنا بأمم لم نسمع لهم بذكر ولا خبر ولا نعرف لغاتهم، ولا تتصل إلينا أخبارهم بما يطابق ما يخبرنا الله به. هذا حسن، ولكن قد يرد عليه إيراد ما، وهو ولكن القرآن لم ينزل للعرب وحدهم، فإن هذا إنما يصدق على من كان في الجزيرة، والقرآن لم ينزل لسكان الجزيرة وحدهم، وإنما نزل لأولئك البعيدين أيضا. وهو يقول هو أولى من تذكيرنا بأمم لم نسمع لهم بذكر ولا خبر ولا نعرف لغاتهم، ولا تتصل إلينا أخبارهم بما يطابق ما يخبرنا الله به. ومع ذلك فالأمم البعيدة في الآفاق وفي شاسع الأقطار، هؤلاء أيضا يصدقون ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن وإن كنا لا نعرف موقع الأحقاف الجغرافي ولا نمر عليه في الصباح ولا في المساء، إن كنا لا ندرك ذلك ولم نره ولا نعرفه تعريفا حقيقيا على حسب الواقع الجغرافي الذي يعرفه من كان بجوارهم يمر عليهم في الصباح وفي المساء، نحن وإن كنا كذلك فنحن أيضا نصدق بذلك ونرى العبرة فيه ونستلهم منه الموعظة كأننا نراه، لأن الذي أخبرنا بذلك هو الله سبحانه وتعالى. قد يرد مثل ذلك على المصنف رحمه الله، ولكنه إيراد مدفوع، فهو لم يرد هذا كله، وإنما أراد أن يذكر من حوله بهذا الذي يقوله، وهذا حسن جدا. لذلك قال فيؤخذ من هذا أن تذكير الناس بما هو أقرب إلى عقولهم وأنسب لأحوالهم وأدخل في مداركهم وأنفع لهم من غيره، تذكيرهم بذلك أولى من التذكيرات بطرق أخرى وإن كانت حقا، لكن الحق يتفاوت. والمذكر والمعلم إذا سلك هذا الطريق واجتهد في إيصال العلم والخير إلى الناس بالوسائل التي يفهمونها ولا ينفرون منها أو تكون أقرب لإقامة الحجة عليهم، نفع وانتفع. المذكر والمعلم إذا سلك هذا الطريق نفع وانتفع. وأشار الباري جل وعلا إلى هذا في آخر قصة عاد فقال ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات، أي نوعناه بكل فن ونوع لعلهم يرجعون، أي ليكون أقرب لحصول الفائدة. وهذه الأمور التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى هو جار فيها على طريقته في التعليم رحمه الله تعالى، وكانت هنالك محاور يدور حولها، فإنه رحمه الله تعالى كان يريد تسهيل العلم على المسلمين لما يعلم في العصر الحاضر من ضعف همم الطلاب والمقبلين على تعلم العلم، وقد ذكر ذلك في بداية هذه الخلاصة في التفسير لما قال إنه قد كتب تفسيرا كبيرا ولكن لكبره قعدت الهمم عن معرفته بل عن طباعته ونشره، رحمه الله رحمة واسعة، فاضطر هو إلى الإتيان بهذه الخلاصة يقصد فيها مقاصد التفسير ليقرب القرآن العظيم بمعانيه إلى المسلمين الذين فترت همتهم أو ضعفت فقعدوا عن معالي الأمور ولا يطيقون أن ينظروا في المصنفات الكبيرة والمجلدات الكثيرة، فاتخذ هذه الخلاصة توطئة بين يدي التفسير من أجل أن يقبل عليها من يريد الاستزادة، وأيضا جمع فيها المقاصد لمن وقف عند حدها فلم يجاوز. هذا شيء، هذا محور من المحاور التي كان المصنف يدور حولها. ومحور آخر هو أنه رحمه الله تعالى كان حريصا على معالجة المشكلات التي تعرض لعقائد المسلمين في عصره. وفي هذا العصر هو عصره رحمه الله هبت رياح الإلحاد من أوروبا على ديار المسلمين، ودخلت كثير من تلك الأفكار الإلحادية في قلوب كثير من الضائعين الزائغين من المسلمين، حتى إن جملة من أولئك المسلمين كتبوا في ترويج الإلحاد، وبعضهم تأثر بتلك الأفكار الإلحادية وبالمذهب الدهري كما قال هو رحمه الله، فأدخلوا بعض مفردات معتقدات المذهب الدهري في تفسير القرآن، كما مر أن الملائكة التي سجدت لآدم ليست مخلوقات منفصلة، وليس هناك ما يقال له الملائكة، وإنما هي قوى الخير في الإنسان وفي العالم. فهذه الملائكة التي سجدت ما هي؟ يقول أولئك الذين تأثروا بالمذهب الدهري في تفسير القرآن المجيد إنها المواد والعناصر التي سخرها الله رب العالمين للإنسان، فهي هذه الملائكة التي سجدت لآدم، فهي مطيعة لآدم ومسخرة له. يقول هذا من هو منتسب إلى الإسلام ومقبل على النظر في كتاب الله جل وعلا. فكان المصنف رحمه الله مهموما مشغولا بدفع الأفكار الإلحادية عن العقائد الإسلامية، وكان كثيرا ما يدندن على ذلك وحوله كما مر ذكر ذلك كثيرا. هو أيضا كان يدور حول محور آخر، وهذا من جودة التعليم، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وهذا المحور هو أنه كان كثيرا ما يذكر الفوائد التربوية التي تدل عليها الأحاديث النبوية والآيات القرآنية، فما يدع موقفا يستطيع أن يستنبط منه فائدة تربوية إلا واستنبطه، كما تراه في قوله والمذكر والمعلم إذا سلك هذا الطريق واجتهد في إيصال العلم والخير إلى الناس بالوسائل التي يفهمونها ولا ينفرون منه أو تكون أقرب لإقامة الحجة عليهم نفع وانتفع. فهذه مسألة تربوية فائدة يسوقها لكل مذكر ومعلم أن يسلك هذا السبيل وأن يأخذ بهذا الأمر الكبير الذي دلت عليه النصوص القرآنية. قال وأشار الباري إلى هذا، أي إلى هذا الذي ذكر من تلك الفائدة في التعليم والتربية. قال أشار الباري إلى هذا في آخر قصة عاد فقال ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات، أي نوعناها بكل فن ونوع لعلهم يرجعون، أي ليكون أقرب لحصول الفائدة. من فوائد هذه القصة أن اتخاذ المباني الفخمة للفخر والخيلاء والزينة وقهر العباد بالجبروت من الأمور المذمومة الموروثة عن الأمم الطاغية، كما قال الله في قصة عاد وإنكار هود عليه، قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وبالجملة فالبنايات للقصور والحصون والدور وغيرها من الأبنية، وشرع في التفصيل. وهذا أيضا من طريقته في التعليم، وينبغي لكل معلم ومذكر أن يجتهد في الاحتياط بالأخذ بهذه القاعدة. إذا ورد أمر من الأمور التي فيها تعميم فينبغي على المذكر والمعلم أن يبين ما أراده بهذا الذي ذكره من التعميم، إذا جاء أمر من الإجمال فعليه أن يبين. لذلك قال لما ذكر أن اتخاذ المباني الفخمة بالفخر والخيلاء والزينة وقهر العباد بالجبروت من الأمم المذمومة الموروثة عن الأمم الطاغية، كما قال الله في قصة عاد وإنكار هود عليه أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، قد يسبق إلى الوهم ويتسرب إلى الذهن أنه لا ينبغي أن تتخذ المباني الفخمة ولا أن تشيد القلاع ولا الحصون. وقد يقول قائل: هذا مذموم، بل هذا موروث عن الأمم الطاغية. لذلك شرع في البيان بعد الإجمال قال: وبالجملة فالبنايات للقصور والحصون والدور وغيرها من الأبنية إما أن تتخذ مساكن للحاجة إليها، والحاجات تتنوع وتختلف، فهذا النوع من الأمور المباحة وقد يتوسل به بالنية الصالحة إلى الخير، وإما أن تكون البنايات حصونا واقية لشرور الأعداء وثغورا تحفظ البلاد ونحو ذلك مما ينفع المسلمين ويقيهم الشر، فهذا النوع يدخل في الجهاد في سبيل الله، وهو داخل في الأمر باتخاذ الحذر من الأعداء. وإما أن يكون للفخر والخيلاء والبطش بعباد الله وتبذير الأموال التي يتعين صرفها في طرق نافعة، فهذا النوع هو المذموم الذي أنكره الله على عاد وغيرهم. هذه طريقة عظيمة في التعليم والتربية، ألا تدع المجمل من غير بيان، ألا تدع العام من غير تخصيص، ألا تدع المطلق من غير تقييد، فلا بد من البيان، لأن الذي أفسد الأمم السالفة ويفسد كثيرا من هذه الأمة إنما هو الإجمال، فالإجمال هو الذي أضل الأمم السابقة، فينبغي على المعلم والمذكر أن يراعي ذلك وأن يكون منه على ذكر. من فوائد هذه القصة أن العقول والأذهان والذكاء وما يتبع ذلك من القوة المادية وما ترتب عليها من النتائج والآثار، وإن عظمت وبلغت مبلغا هائلا، فإنها لا تنفع صاحبها إلا إذا قارنها الإيمان بالله ورسله. وأما الجاحد لآيات الله المكذب لرسل الله فإنه وإن استدرج في الحياة وأمهل فإن عاقبته وخيمة، وسمعه وبصره وعقله لا يغني عنه شيئا إذا جاء أمر الله، كما قال الله عن عاد: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وفي الآية الأخرى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ثم شرع في بيان طرف من قصة صالح عليه السلام فقال رحمه الله: قصة صالح عليه الصلاة والسلام. كانت ثمود وهي عاد الثانية يسكنون في الحجر وما حوله، وكانوا أهل مواش كثيرة وأهل حروث وزروع، وتواصلت وتواترت عليهم النعم، فكانوا يتخذون من السهول قصورا مزخرفة ومن الجبال بيوتا منحوتة متقنة، فبطروا النعم وكفروها وعبدوا غير الله، فأرسل الله إليهم أخاهم صالحا من قبيلته يعرفون نسبه وحسبه وفضله وكماله وصدقه وأمانته، فدعاهم إلى الله وإلى إخلاص الدين له وترك ما كانوا يعبدون من دونه، وذكرهم بنعم الله وبأيامه بالأمم المجاورة لهم، فلم يتبعه إلا القليل. وحين ذكرهم وأقام الأدلة والبراهين على وجوب توحيد الله اشمأزوا ونفروا واستكبروا وقالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي قد كنا قد تخايلنا فيك أن تفضلنا جميعا لكمالك وكمال أخلاقك وآدابك الطيبة، وهذا اعتراف منهم له بهذه الأمور قبل أن يقول ما قال. فما نزله عن هذه المرتبة عندهم إلا أنه دعاهم إلى عبادة الخالق من عبادة العبيد وإلى السعادة الأبدية. وما ذنبه؟ إلا أنه خالف آباءهم الضالين وهم كانوا أضل منه، ثم أقام لهم بينة عظيمة وآية وبرهانا ونعمة على جميع القبيلة بأسرها، وقال: هذه ناقة الله التي لا يشبهها شيء من النوق في ذاتها وشرفها ومنافعها. في ذكر الأنبياء السابقين دائما تجد كما هو الشأن في النبي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه أن الله تبارك وتعالى يبعث النبي ويرسل الرسول من أوسط قومه له شرف ونسب هذا، وكذلك يبعثه الله تبارك وتعالى بأمانته وصدقه وكرم أخلاقه، بحيث إنه لا يطعن فيه من هذه الجهة بحال، بل هم يقرون بذلك ويشهدون به، كما شهد قوم صالح لصالح وقوم نوح لنوح. فما من نبي إلا أرسله الله رب العالمين وقد حلاه بالأخلاق العظيمة الفاضلة من الأمانة والصدق. ولذلك عندما تنظر فيما يجب للأنبياء، وقد مر ذكر ذلك تفصيلا في كثير من المواضع، ومنها ما هو في شرح السفارينية، فإن الأنبياء تجب لهم صفات ويجوز في حقهم صفات ويستحيل عليهم صفات، والمستحيل في حق الأنبياء هو ضد ما هو واجب لهم من الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. فكل هذا واجب للأنبياء، لابد أن يكون صادقا، ما أرسل الله نبيا كاذبا قط، حاشا، وكذلك ما أرسل خائنا ولا أرسل بليدا غير فطن ولا أرسل كتوما لا يبين عن الله تبارك وتعالى ما أرسله به، فضد هذه الصفات مستحيل على الرسل. وأما ما يجوز في حق الرسل فأنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويمرضون، ويمكن منهم أحيانا بأن يقتلوا وأن يؤذوا وأن يضربوا إلى غير ذلك مما وقع على الأنبياء والمرسلين، وهم أيضا يتناكحون ويتناسلون إلى غير ذلك مما هو جائز في حقهم. فترى هاهن أن قوم صالح شهدوا له بأنه كان ذا أخلاق كاملة وصفات فاضلة، وأنهم قبل أن يأتي بما أتى به من دعوتهم إلى توحيد الله جل وعلا ونبذ الشرك كانوا يشهدون له بذلك وكانوا يؤملون فيه الخير لذلك، فما الذي بدل ما جاء به من هذه الدعوة الكريمة لما صدع بها فصاروا إلى تبديل تلك الدعوة تكذيبا وتزويرا وادعاء وإبطالا، ثم أبدلوا أخلاقه الحسنة إلى أخلاق رذيلة؟ ما الذي وقع؟ لا شيء، وإنما هو البهتان على عادة كل مبطل. ولليهود من هذه الخصلة التي أخذوها من الكافرين السابقين من الأمم الغابرين، لليهود من ذلك أوفى نصيب. وقد قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان قبل من أحبار اليهود ومن علمائه، فلما شهد شهادة الحق لفطنته وذكائه قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم متى علموا أني أسلمت رموني بكل نقيصة ووصفوني بما ليس فيه. يريد أن يقول: إني أريد أن أعلن إسلامي بعد أن تستنطقهم عن أحواله، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يرونه، واستقدم علماءهم وأحبارهم، ثم سألهم صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. فخرج من وراء الستر فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يتغير المجلس ولا تغير شيء من أحواله، وإنما الذي تغير أنه شهد شهادة الحق. فقالوا وهم جلوس على مقاعدهم، فقالوا: هذا فاسقنا وابن فاسقنا، وجاهلنا وابن جاهلنا. كيف تغيرت أخلاقه في ثانية واحدة؟ ما تغير منها شيء، وإنما هؤلاء أهل تزوير وباطل وزور، وكذلك كل مبطل. فإنك عندما تدعو الفساق إلى دين الحق فإنك تعاند فسقه، تصادم رغباتهم ونزواتهم، ولذلك يحملون عليك. كيف يحملون عليك؟ يرمونك بما هو فيهم لكي تستوي أقدارهم مع ما أنت عليه، وحينئذ لا يرون لك مزية ولا فضيلة عليه. وهذا أمر تقضي به الطبيعة البشرية إذا لم تهذب. أما إذا ما هذبت بالدين واليقين والاتباع والصدق، فإن الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأما من لم يكن كذلك فمعلوم أن الإنسان لا يحب أن يكون أحد من جنسه فوقه، أي أعلى منه، لا في علم ولا مال ولا جاه ولا شيء. فطر الإنسان كذلك، فهذه فطرة في النفس البشرية، أن الإنسان لا يحب أن يكون فوقه من بني جنسه أحد. فإذا كان المرء فاسقا فوجد غيره قد علاه بفضائله، وهذا الفاسق لا يستطيع أن يرقى هذا المرتقى ولا أن يكون مثله، لأنه لا يستوي الفسق والفضيلة، فماذا يصنع؟ يهبطه إليه، هو لا يستطيع أن يرقى إليه، فيحاول أن يهبط من ارتقى فصعد بعيدا عنه وسمى عليه، يحاول أن ينزله إلى مستواه، لذلك يطلق لسانه فيه ويصفه بكل ما ليس فيه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله رب العالمين وجميع من حوله وجميع من يعامله يشهدون أنه الصادق الأمين، لا يختلفون في ذلك. فماذا حدث بعد؟ ما الذي حدث بعد أن جاء بالرسالة؟ لم يحدث شيء، صدقه هو صدقه وأمانته أمانته، لكن الذي تغير إنما هو ادعاؤه للرسالة. كان العقل يقضي، وكذلك الفطرة المستقيمة، كل ذلك كان قاض بأن ينظروا فيما جاء به وقال إنه من لدن ربه. ينظر الواحد منهم في هذا الذي قاله محمد ويعرضه على فطرته وعلى عقله، ولا بد أن يقر العقل بصدق ما جاء به. ينظر في سيرته، وقد تربى بين ظهرانيه وشب تحت أعينه، لم يجرب عليه كذبا قط. ثم بعد ذلك ينظر الواحد منهم فيما جاء به محمد وقال إنه من لدن ربه تبارك وتعالى، وحينئذ لا بد من أن يقول الواحد منه مهما بلغ تكذيبه، فما قال رأس الكفر أبو جهل، إنه ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس. نحن لم نجرب عليه كذبا قط على أحد من الخلق، أفيدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس؟ هذا مما لا يقبله العقل. إذن هو يقر بصدق ما جاء به يقر بأنه رسول مرسل من ربه. ما الذي جرى؟ الذي جرى أنه بذلك اختلت موازين التقدير بين القبائل في مكة. هو الحسد إذن. نحن وبنو عبد مناف تصدقوا فتصدقنا، وأعطوا فأعطينا، وبذلوا فبذلنا، فقالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. نحن تساوينا في السباق وتحاذت الركب، لمن على ظهر فرسه وتحاذت الركب. قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى نبلغ مثل هذا؟ أبو جهل يصير نبيا يأتيه الوحي من السماء؟ فأعلم أن ذلك لا يكون لمثله. إذن ذهب بها محمد. هذا أمر ينبغي أن يلحظ، لأن هذه المسألة ربما ظلت في قلوب كثير منهم مع ما رأى من الآيات إلى زمان متطاول. وتذكر ما كان من قول أبي سفيان رضي الله عنه عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، لأن العباس رضي الله عنه وقف به عند الثنية والكتائب تتتابع مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، جيش عظيم جاء مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، فوقف العباس ومعه أبو سفيان عند الثنية ليراقب أبو سفيان جند محمد صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في الحديد. فهذه الكتيبة الخضراء التي كانت في الحديد لا يرى من الواحد منهم سوى عيناه، فلما مرت قال أبو سفيان للعباس رضي الله عنهما: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما يا عباس. قال: ويحك يا أبا سفيان، ليس الملك، إنما هي النبوة. ليس هذا بالملك، إنما هي النبوة. فإلى ذلك الحين كانت مسألة الملك ما تزال عالقة. لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما يا عباس. قال: ويحك يا أبا سفيان، إنه ليس بالملك، إنها النبوة. وهذا الأمر يجعل كثيرا من المدعوين يحاربون الدعاة إلى رب العالمين لو كانوا صادقين، لأنه إذا خرج الرجل منهم يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى، وقد جعل الله رب العالمين للداعي إلى الله رب العالمين بالإخلاص جلالا ورفعه بالعلم، فيحسب أولئك أنه فاقهم بأمر دنيوي فينازعوه. ليس شرفا دنيويا، إنما هو أمر أخروي، إنما هو أمر ديني شرعي، وليس بالأمر الدنيوي المادي. هذا أمر ديني شرعي، ولكنهم لا يفقهون، لأن القلوب لا تكون قد استوت بعد على الدين واليقين، فيحسبونه رفعة عليه. وقد قال هذه المقولة كثير من الأمم المكذبين لرسلهم، يقولون: إنما أردتم السيادة علينا، إنما أردتم الشرف علينا، إلى غير ذلك مما قالوا، حتى إنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم طرفا من ذلك: إن كنت تريد الملك ملكناك عليه، إن كنت تريد الدنيا جمعنا لك من المال ما به تصير أغنى أغنيائنا، إن كان بك شيء ذهبنا بك إلى الكهان من أجل المداواة، إلى غير ذلك من تلك الخزعبلات التي قالوا، لأنهم لم يفهموا حقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يفهم إلا بالإيمان بالله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ليس شرفا دنيويا، هذا ليس بالأمر المادي. الداعي إلى الله رب العالمين لا يحصل شرفا دنيويا، لا يريد رفعة على الخلق، لا يطلب منهم أجرا ولا جزاء ولا شكورا. الداعي إلى الله رب العالمين يريد الآخرة، يبغي رضوان الله، لا يريد أن يرتفع عليهم ولا أن يسودهم ولا أن يكون فوق رؤوسهم، هذا كله ليس من مقاصد الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى دنيا ولا إلى مال ولا إلى جاه ولا إلى رفعة ولا إلى مصلحة ولا إلى غرض آخر، أدعو إلى الله. هذه خصيصة الداعي، أن يكون داعيا إلى الله. وحينئذ فليست المسألة مسألة دنيا، وليست مسألة شرف دنيوي ولا جاه حاضر ولا شيء. إذا فهم الناس ذلك فاؤوا إلى ظل الدعوة الظليل، ولكن كثير منهم يتشوش الأمر عليه. فقالوا لصالح عليه السلام: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قد كنا قد تخايلنا فيك أن تفضلنا جميعا لكمالك وكمال أخلاقك وأدابك الطيبة، وهذا اعتراف منهم له بهذه الأمور قبل أن يقول ما قال، فما نزله عن هذه المرتبة عندهم؟ الذي نزله عن تلك المرتبة عندهم أنه دعاهم إلى عبادة الخالق من عبادة العبيد وإلى السعادة الأبدية، وما ذنبه إلا أنه خالف آباءهم الضالين وهم كانوا أضل منهم، ثم أقام لهم بينة عظيمة وآية وبرهانا ونعمة على جميع القبيلة بأسرها، وقال: هذه ناقة الله التي لا يشبهها شيء من النوق في ذاتها وشرفها ومنافعها، هذه ناقة الله لكم آية، لكم آية على صدقي وعلى سعة رحمة ربكم، فذروها، أي فاتركوها، فذروها تأكل في أرض الله، على الله رزقها ولكم نفعها، ترد الماء يوما فترد القبيلة بأسرها على ضرعها، أي على ضرع الناقة، كل يصدر عن ضرعها قد ملأ آنيته، ثم تريدون أنتم في اليوم الثاني، فمكثت على هذا ما شاء الله. ماذا يريدون؟ إنهم يريدون الماء يوما وترد الماء الناقة يوما، واليوم الذي ترد الناقة الماء فيه لا يريدونهم، فعلى أي شيء يريدون؟ على ضرعه؟ ما الذي يأخذونه من ضرعها؟ يأخذون ماء؟ يأخذون لبنا؟ ماذا تريدون؟ أي عاقل يرفض مثل هذا العرض وقد اختبره وزاوله وجربه؟ فمكثوا على ذلك ما شاء الله. كان في مدينتهم 9 رهط من شياطينهم قد قاوموا ما جاء به صالح أشد المقاومة، يصدون عن سبيل الله ويفسدون في الأرض ولا يصلحون. وكان صالح قد حذرهم من عقر الناقة لما رأى من كبرهم وردهم الحق، فأول ما فعل أولئك الملأ الأشرار أن عقدوا مجلسا عاما ليتفقوا على عقر الناقة، فاتفقوا، فانتدب لذلك أشقى القبيلة. ولهذا قال الله تعالى: إذ انبعث أشقاها، أي بعد اتفاقهم وندبهم إياه بعثوه لعقرها، فانبعث واستعد وتكفل لهم بعقرها، وهم جميعهم راضون بل آمرون، فعقروها، فكان هذا العقر مؤذنا بهلاك القبيلة بأسرها. فلما شعر صالح بالأمر ورأى منظرا فظيعا علم أن العذاب قد تحتم لا محالة، لأن الجريمة قد تفاقمت ولم يبق حالة يرجى فيها لهم تقويم. فقال لهم صالح: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. ونبه بهذا الكلام دانيهم وقاصيهم. ففي أثناء هذه المدة اتفق هؤلاء الرهط 9 على أمر أغلظ من عقر الناقة، على قتل نبيهم صالح، وتعاهدوا وتعاقدوا وحلفوا الأيمان المغلظة وكتموا أمرهم خشية من منع أهل بيته، لأنه في بيت عز وشرف، وقالوا: لنبيتنه وأهله. ثم إذا ظن بنا أننا قتلناه حلفنا لأوليائه أننا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فدبروا هذا المكر العظيم، ولكنهم يمكرون ويمكر الله لنبيه صالح. فحين كمنوا في أصل جبل لينظروا الفرصة في صالح، بدأ الله بعقوبته، فكانوا سلفا مقدما لقومهم إلى نار جهنم. فأرسل الله صخرة من أعلى الجبل فشدخته وقتلوا أشنع قتلة. ثم لما تمت ثلاثة هذه الأيام جاءتهم صيحة من فوقهم ورجفة من أسفل منه، فأصبحوا خامدين. ونجى الله صالحا ومن معه من المؤمنين، وتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ثم ذكر فوائد تتعلق بهذه القصة فقال: جميع الأنبياء دعوتهم واحدة، ومن كذب واحدا منهم فقد كذب الجميع، لأنه يكذب الحق الذي جاء به كل واحد منهم. ولهذا يقول في كل قصة: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يرسل إليهم إلا نوح. وكذلك: كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. ومن الفوائد أن عقوبات الأمم الطاغية إنما تأتي من لدن ربنا تبارك وتعالى عند تناهي طغيانها وتفاقم جرائمها، فكفرهم وتكذيبهم موجب للهلاك، ولكن تحتم الإهلاك عند تناهي الشرور. ولهذا أرجى ما يكون لوقوع العقوبة بالظالمين المجرمين عند تناهي إجرامهم، لأن الله تعالى بالمرصاد، فيمهل ثم يمهل حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. ومن الفوائد أن العقائد الباطلة الراسخة المأخوذة عمن يحسن بهم الظن من آباء أو غيرهم من أكبر الموانع لقبول الحق، والحال أنها ليست في العير ولا في النفير، ولا لها مقام في الحجج الصحيحة الدالة على الحقائق. فلهذا أكبر ما رد به قوم صالح لدعوته أن قالوا: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وقالت جميع الأمم المكذبة رادين لدعوة الرسل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذا سبيل لا يزال معمورا بالسالكين من أهل الباطل، نهجته الشياطين ليصدوا به العبادة عن سبيل الله. ومن المعلوم أن طريق الرسل هي طريق الهدى والحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم شرع في ذكر قصة إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى أن يرحم المصنف العلامة رحمة واسعة، وأن يرحمنا وإخواننا من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.